الفضل العظيم والخير الواسع العميم. أنعم على عباده بنعم لا تحصى وكفى عنهم من النقم ما لا يعد ولا يستقصى، وتفضل عليهم بالعمل الصالح وجازاهم عليه أفضل الجزاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وصل بفضل ربه إلى أعلى مكان يصله الورى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتعرفوا إليه في الرخاء يعرفكم في الشدة، تعرفوا إليه في القيام بطاعته رغبة في ثوابه، وبالابتعاد عن معصيته خوفا من عقابه. إن رخاء العيش وطيب الحال من النعم التي تستوجب الشكر على العباد. إنه يوجب على العبد القيام بطاعة المنعم الجواد. إن الإنسان في حال الرخاء، في حال الصحة، في حال الشبع، في حال الأمن، يستطيع أن يعمل ما لا يمكنه القيام به في حال الشدة، لأنه معافى في بدنه، آمن في بلده، مطرف في جسده. ولكن هذه الأحوال أيها الإخوة لا تدوم، هذه الأحوال إذا سكرها العبد ازدادت ونمت وصارت سببا لقربه من الله عز وجل. أما إذا سكرها الإنسان ولم يكن بطاعة المنعم المنان، فإنه قد يرفضها شدة فيصبح مريضا بعد العافية، وخائفا بعد الأمن، وجائعا بعد الشبع والترف. فإذا كان العبد متعرفا إلى ربه في حال الرخاء، عرفه الله في حال الشدة فلطف به وأعانه على كبائله ويسر أموره. واسمعوا قول ربكم جل ذكره: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ولقد ضرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا مثلا على ذلك فيما قصه علينا من نبأ ثلاثه قبلنا: انطلقوا فآواهم المبيت إلى غار، فدخلوا في الغار ليبيتوا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم. فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرث عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أحدا، فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، والصبيه يتباغون عند قدمي حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك انا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره قليلا، وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها فأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين أي احتاجت فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخبي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك أجره وذهب فدمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أجد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق فهو لك من أجلك فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله واستاقه ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فالأول من هؤلاء ضرب مثلا عظيما في البذل لوالديه بقي طوال الليل والإناء على يده لم تطب نفسه أن يشرب منه ولا أن يسقي أولاده وأهله ولا أن ينقص على والديه نومهما حتى طلع الفجر. وأما الثاني فضرب مثلا بالغا في العفة الكاملة حيث تمكن من حصول مراده من هذه المرأة التي هي أحب الناس إليه ولكن لما تذكرته بالله عز وجل فرشها خوفا من الله وتقوى له وهي أحب الناس إليه ولم يأخذ شيئا مما أعطاها. وأما الثالث فضرب مثلا في غاية الأمانة والنصح حيث نمى للأجير أجره فبلغ ما بلغ وسلمه إلى صاحبه ولم يأخذ على عمله شيئا فكان من جزاء هذه الأعمال الصالحة التي تعرفوا بها إلى الله في حال الرخاء أن الله عرفهم في حال السجدة فأنقذهم من الهلاك. وهذه أيها المسلمون المؤمنون هذه سنة الله في خلقه إلى يوم القيامة من تعرف إلى ربه حال الرخاء عرفه في حال السجدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في السجدة. أيها الناس إن الشدائد أنواع منوعة وإن أعظم سجدة يقع الإنسان فيها ما يكون من سجدة الموت عند فراق المألوف واستقبال المخوف. فإذا كان الإنسان في سياق الموت وهو ممن يتعرف إلى الله في حال الصحة والحياة عرفه الله سبحانه في حال سجدته عند وفاته فهون الأمر عليه وأحسن له الخاتمة وانتقل من الدنيا على أحسن حال. إن الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأما إن كان الإنسان معرضا عن الله لم يجده الرخاء إلا بطرا وبعدا عن الله فحري بأن يصله الله إلى نفسه ويتخلى عنه حال شدائده فتحيط به سيئاته ويموت على أسوأ حال وأخبث مآل. فاتقوا الله عباد الله، إنكم اليوم ولله الحمد في حال أمن وفي حال رخاء وفي حال صحة، وإنكم تتمكنون من القيام بحق ربكم وعبادته، ولكن إن أنتم فعلتم ذلك أنقذكم الله من الشدائد، وإن أنتم أعرضتم عن الله في هذه الحال أي في حال الرخاء فإنه يوشك أن لا ينتفعوا بما عند الله عز وجل. واسمعوا قول الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اللهم وفقنا للتعرف إليه، اللهم وفقنا للتعرف إليه، اللهم وفقنا للتعرف إليه والقيام بطاعته. اللهم ارزقنا في الشدائد، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ما متعتنا به من نعم فاجعله قوة لنا على طاعتك، وما فرغت عنا مما نحب فاجعل له فراغا لنا في طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالقيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، لقد سمعنا في هذا الحديث الذي قصه علينا أصدق الخلق نبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سمعنا عن قصة ذلك الرجل الذي استأجر أجرا فأعطاهم أجرهم إلا رجلا واحدا تخلف عنده أجره فنماه له حتى كان ما سمعتموه من الإبل والغنم والرقيق. هذا الذي ضرب مثلا في الأمانة ومثلا في الوفاء، ماذا لو أننا قسنا به بعض الناس الآن الذين يستخدمون العمال من الخارج ثم يضيعونهم؟ فإن الشكاوى عندي، وأنا لست أهلا لذلك، أي لست أهلا لأن يشتكى إلي في هذه الأمور، لأن لهذه الأمور جهات مسؤولة، لكنه كثيرا ما يأتيني بعض العمال يشتكون من الذين يقبلونهم فيضيعونهم ثم لا يعطونهم أجورهم. وإني أذكر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. استمع، يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم مغلوب. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وهذه حال بعض الناس الذين يستخدمون هؤلاء العمال ثم يضيعونهم ولا يعطونهم أجورهم. أفلا يستقي هؤلاء ربهم في هؤلاء الضعفاء؟ أفلا يخشون أن يكونوا مثل حالهم اليوم؟ إني أذكر هؤلاء بأن المظلوم له دعوة لا ترد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: اشتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الناس من يأكل أجرة الأجير بغير حق فيتفق معه على أن يعمل هذا العامل في غير مؤسسته ويأخذ عليه ضريبة شهرية كل شهر كذا وكذا، سواء اكتسب العامل هذه الضريبة أو أقل منها أو أكثر أو لن يكتسب شيئا. وهذا ظلم محض محرم. لا يجوز أن تقول للعامل اذهب فاعمل وعليك في الشهر 300 مثلا والباقي لك، فإن هذا محرم ولا ينطبق جوابه على أي قاعدة من قواعد الشرع. وهكذا أيضا من يقول له اذهب واشتغل بنسبة معينة ك30% أو نحوها، فإن هذا أيضا محرم لأنه أكل للمال بالباطل، فإن هذا العمل الذي قام به العامل لا أثر لك فيه، فكيف تستحق شيئا منه؟ أليس هذا أكل للمال بالباطل؟ وكذلك بعض الناس أيضا يكون قد اتفق مع العامل حسب الشروط التي وقع عليها لدى الحكومة، يكون متفقا معه براتب شهري، ثم مع ذلك يتفق معه على جزء مشاع من عمله ويترك هذا الراتب الشهري. وهذا محرم ليس من جهة أنه غرر، ولكن من جهة أنه مخالف للشرط الذي اتفق الكفيل والحكومة عليه، وحينئذ يكون غير واف لما قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وغير واف بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو في نفس الوقت أيضا خائن لحكومته. يقول بعض الناس: إننا إذا أبقيناهم على العقد الذي بيننا وبينهم وهو الأجرة الشهرية فإنهم لا ينهبون عملا. وأقول إن هذا صحيح بالنسبة للعامل الذي لا يخاف الله. فإذا كان العامل من هذا الصراط الذين لا يخافون الله ويقولون إن الأجر مضمون لنا سواء أنهجنا أم لم ننهج، فإن هناك طريقة شرعية ليتمكنوا من الإنتاج كثيرا، وهي أن تقول له مثلا: أنت على راتبك الشهري ولكن لك على كل متر كذا وكذا من الدراهم، وحينئذ سوف ينشط في العمل وسوف يزيد إنتاجه لأجل أن يأخذ هذه الزيادة على الأمثال التي يعملها. وبذلك نكون قد وفينا بالشرط الذي بيننا وبين الحكومة، ووفينا كذلك بما نريده من الإنتاج الكبير، وسلمنا من الإثم والعدوان بالنسبة لحق العامل. وإني أقول للجميع: هؤلاء الكفلاء وغيرهم، إن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، وإنك مفارق لهذه الدنيا ولما فيها من الأموال، فإن الله يقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما خولك الله من أولاد وبنين وبنات وزوجات وقصور وسيارات ونقود وغيرها كله ستخلفه وراء ظهرك وتأتي إلى ربك فردا ليس معك من مالك إلا كفنك. يا أخي المسلم كيف تطيب نفسك أن تعصي الله في معاملاتك وأنت تدري أنك ستنتقل عن هذه الدنيا فريدا وحيدا ليس معك شيء منها إلا ما يستر عورتك فقط؟ كيف يطيب لك أن تعصي الله تعالى فيما رزقك وأنت تعلم أن الرزق مضمون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين؟ إن رزق الله تعالى لا يستجلب بمعصيته، إن رزق الله إنما يستجلب بطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله أيها المؤمنون وتمشوا في معاملاتكم على حسب ما رسمه الشارع لكم، فإن الله تعالى أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم، ولن يمنعكم شيئا يكون فيه مصلحة لكم، وإنما منعكم ما فيه مضرة عليكم. فأسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا من المستقيمين على أمره، الآكلين من حلال رزقه، الذين يتبعون مرضاته ويجتنبون ما يسخطه، إنه جواد كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير الواسع العميم، أنعم على عباده بنعم لا تحصى ودفع عنهم من النقم ما لا يهد ولا يستحصى، وتفضل عليهم بالعمل الصالح وجازاهم عليه أفضل الجزاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وصل بفضل ربه إلى أعلى مكان يصله الورى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتعرفوا إليه في الرخاء يعرفكم في الشدة، تعرفوا إليه في القيام بطاعته رغبة في ثوابه، وبالابتعاد عن معصيته خوفا من عقابه. إن رخاء العيش وطيب الحال من النعم التي تستوجب الشكر على العباد، إنه يوجب على العبد القيام بطاعة المنعم الجواد. إن الإنسان في حال الرخاء، في حال الصحة، في حال الشبع، في حال الأمن، يستطيع أن يعمل ما لا يمكنه القيام به في حال الشدة، لأنه معافى في بدنه، آمن في بلده، مترف في جسده. ولكن هذه الأحوال أيها الإخوة لا تدوم، هذه الأحوال إذا سفرها العبد ازدادت ونمت وصارت سببا لقربه من الله عز وجل. أما إذا سفرها الإنسان ولم يكن بطاعة المنعم المنان، فإنه قد يأخذها شدة فيصبح مريضا بعد العافية، وخائفا بعد الامن وجائعا بعد الشبع والترف. فاذا كان العبد متعرفا الى ربه في حال الرخاء عرفه الله في حال الشده فلطف به واعانه على كبائره ويسر اموره. واسمعوا قول ربكم جل ذكره: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ولقد صرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا مثلا على ذلك فيما قصه علينا من نبأ ثلاثه قبلنا. انطلقوا فآواهم المبيت إلى غار فدخلوا في الغار ليبيتوا فيه. فانحدرت صخرة من الجبل فسدت في الغار عليه. فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغفق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرث عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغفق قبلهما أحدا. فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، والصبية يتباغون عند قدمي حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها فأسدت ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي احتاجت، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخبي بيني وبين نفسها، ففعلت. حتى إذا قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك أجره وذهب، فدمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أجد إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق فهو لك من أجلك. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله واستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فالأول من هؤلاء ضرب مثلا عظيما في البذل لوالديه، بقي طوال الليل والإناء على يده، لم تطق نفسه أن يشرب منه ولا أن يسقي أولاده وأهله ولا أن ينقص على والديه نومهما حتى طلع الفجر. وأما الثاني فضرب مثلا بالغا في العفة الكاملة، حيث تمكن من حصول مراده من هذه المرأة التي هي أحب الناس إليه. ولكن لما تذكرته بالله عز وجل فرشها خوفا من الله وتقوى له وهي أحب الناس إليه ولم يأخذ شيئا مما أعطاها. وأن الثالث فضرب مثلا في غاية الأمانة والنصح حيث نمى للأسير أجره فبلغ ما بلغ وسلمه إلى صاحبه ولم يأخذ على عمله شيئا فكان من جزاء هذه الأعمال الصالحة التي تعرفوا بها إلى الله في حال الرخاء أن الله عرفهم في حال السجدة فأنقذهم من الهلاك. وهذه أيها المسلمون المؤمنون هذه سنة الله في خلقه إلى يوم القيامة. من تعرف إلى ربه حال الرخاء عرفه في حال الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيها الناس إن الشدائد أنواع منوعة وإن أعظم شدة يقع الإنسان فيها ما يكون من شدة الموت عند فراق المألوف واستقبال المخوف. فإذا كان الإنسان في سياق الموت وهو ممن يتعرف إلى الله في حال الصحة والحياة عرفه الله سبحانه في حال شدته عند وفاته فهون الأمر عليه وأحسن له الخاتمة وانتقل من الدنيا على أحسن حال. إن الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأما إن كان الإنسان معرضا عن الله لم يجده الرخاء إلا بطرا وبعدا عن الله فحري بأن يصله الله إلى نفسه ويتخلى عنه حال شدائده فتحيط به سيئاته ويموت على أسوأ حال وأخبث مآل. فاتقوا الله عباد الله إنكم اليوم ولله الحمد في حال أمن وفي حال رخاء وفي حال صحة وإنكم تتمكنون من القيام بحق ربكم وعبادته. ولكن إن أنتم فعلتم ذلك أنقذكم الله من الشدائد. وإن أنتم أعرضتم عن الله في هذه الحال أي في حال الرخاء فإنه يوشك أن لا ينتفعوا بما عند الله عز وجل. واسمعوا قول الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اللهم وفقنا للتعرف إليه اللهم وفقنا للتعرف إليه اللهم وفقنا للتعرف إليه والقيام بطاعته. اللهم ارزقنا في الشدائد اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ما متعتنا به من نعم فاجعله قوة لنا على طاعتك وما صرفت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا في طاعتك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن في القيادة لمن كفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، لقد سمعنا في هذا الحديث الذي قصه علينا أصدق الخلق نبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سمعنا عن قصة ذلك الرجل الذي استأجر أجرا فأعطاهم أجرهم إلا رجلا واحدا تخلف عنده أجره فنماه له حتى كان ما سمعتموه من الإبل والغنم والرقيق. هذا الذي ضرب مثلا في الأمانة ومثلا في الوفاء، ماذا لو أننا قسنا به بعض الناس الآن الذين يستخدمون العمال من الخارج ثم يضيعونهم؟ فإن الشكاوى عندي وأنا لست أهلا لذلك، أي لست أهلا لأن يشتكى إلي في هذه الأمور، لأن لهذه الأمور جهات مسؤولة، لكنه كثيرا ما يأتيني بعض العمال يشتكون من الذين يقبلونهم فيضيعونهم ثم لا يعطونهم أجورهم. وإني أذكر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. استمع، يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم مغلوب. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وهذه حال بعض الناس الذين يستخدمون هؤلاء العمال ثم يضيعونهم ولا يعطونهم أجورهم. أفلا يستقي هؤلاء ربهم في هؤلاء الضعفاء؟ أفلا يخشون أن يكونوا مثل حالهم اليوم؟ إني أذكر هؤلاء بأن المظلوم له دعوة لا ترد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: اشتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الناس من يأكل أجرة الأجير بغير حق فيتفق معه على أن يعمل هذا العامل في غير مؤسسته، ويأخذ عليه ضريبة شهرية كل شهر كذا وكذا، سواء اكتسب العامل هذه الضريبة أو أقل منها أو أكثر أو لن يكتسب شيئا. وهذا ظلم محض محرم، لا يجوز أن تقول للعامل: اذهب فاعمل وعليك في الشهر 300 مثلا والباقي لك، فإن هذا محرم ولا ينطبق جوازه على أي قاعدة من قواعد الشرع. وهكذا أيضا من يقول له: اذهب واشتغل بنسبة معينة ك30% أو نحوها، فإن هذا أيضا محرم لأنه أكل للمال بالباطل، فإن هذا العمل الذي قام به العامل لا أثر لك فيه، فكيف تستحق شيئا منه؟ أليس هذا أكل للمال بالباطل؟ وكذلك بعض الناس أيضا يكون قد اتفق مع العامل حسب الشروط التي وقع عليها لدى الحكومة، يكون متفقا معه براتب شهري، ثم مع ذلك يتفق معه على جزء مشاع من عمله ويترك هذا الراتب الشهري، وهذا محرم ليس من جهة أنه غرر، ولكن من جهة أنه مخالف للشرط الذي اتفق الكفيل والحكومة عليه، وحينئذ يكون غير واف لما قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وغير واف بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو في نفس الوقت أيضا خائن لحكومتك. يقول بعض الناس: إننا إذا أبقيناهم على العقد الذي بيننا وبينهم وهو الأجرة الشهرية فإنهم لا ينهبون أملا. وأقول إن هذا صحيح بالنسبة للعامل الذي لا يخاف الله. فإذا كان العامل من هذا الطراز الذين لا يخافون الله ويقولون إن الأجر مضمون لنا سواء أنفجنا أم لم ننفج، فإن هناك طريقة شرعية ليتنفسوا من الإنفاج كثيرا، وهي أن تقول له مثلا: أنت على راتبك الشهري، ولكن لك على كل متر كذا وكذا من الدراهم، وحينئذ سوف ينشط في العمل وسوف يزيد إنشاده لأجل أن يأخذ هذه الزيادة على الأمثال التي يعملها. وبذلك نكون قد وفينا بالشرط الذي بيننا وبين الحكومة، ووفينا كذلك بما نريده من الإنجاز الكبير، وسلمنا من الإثم والعدوان بالنسبة لحق العامل. وإني أقول للجميع: هؤلاء الكفلاء وغيرهم، إن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، وإنك مفارق لهذه الدنيا ولما فيها من الأموال، فإن الله يقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما خولك الله من أولاد وبنين وبنات وزوجات وقصور وسيارات ونقود وغيرها، كله ستخلفه وراء ظهرك وتأتي إلى ربك فردا ليس معك من مالك إلا كفنك. يا أخي المسلم، كيف تطيب نفسك أن تعصي الله في معاملاتك وأنت تدري أنك ستنتقل عن هذه الدنيا فريدا وحيدا ليس معك شيء منها إلا ما يستر عورتك فقط؟ كيف يطيب لك أن تعصي الله تعالى فيما رزقك وأنت تعلم أن الرزق مضمون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إن رزق الله تعالى لا يستجلب بمعصيته، إن رزق الله إنما يستجلب بطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وتمشوا في معاملاتكم على حسب ما رسمه الشارع لكم، فإن الله تعالى أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم، ولن يمنعكم شيئا يكون فيه مصلحة لكم، وإنما منعكم ما فيه مضرة عليكم. فأسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا من المستقيمين على أمره، الآكلين من حلال رزقه، الذين يتبعون مرضاته ويجتنبون ما يسقطه، إنه جواد كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.